ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم إخواني وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لخير الدنيا والآخرة. وبعد، في مقدمة حلقتنا هذه نتكلم عن معنى عظيم من المعاني التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة، ألا وهو محبة الله جل وعلا. دعا الله عباده المؤمنين إلى أن يحبوه، وبين أن أهل الإيمان يحبون الله محبة أعظم من محبة أهل الأصنام والمعبودات من دون الله بأصنامهم ومعبوداتهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وجاءت النصوص الشرعية تبين أن الله جل وعلا عندما يعرض العباد عن طاعته فإن الله بقدرته سيستبدل العباد بآخرين يكونون ممن أحب الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه يجب أن تقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره، فكيف بمحبة الله سبحانه وتعالى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. ومن يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن هنا فإن أهل الإيمان يحرصون على هذه الصفة، صفة محبة الله عز وجل. ومن مقتضى محبة الله أن نكون متبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن مقتضى ذلك أن نقدم على طاعة الله، وأن نحرص على الإكثار من ذكر الله وقراءة كتابه العظيم، وأن نكون ممن حرص على أن يرضى الله جل وعلا عنه. أول الاتصالات في هذه الحلقة من الأخت أم محمد، فلتتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله يا شيخ.
تفضلوا.
السؤال الأول هو فضل الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. ألو.
نعم تفضل. السؤال الثاني.
يا شيخ، نجمع أسماء من الأهل، يعني عن ناس قديم يعني توفوا ما عندهم أهل صدق عنهم كيف، فأنا أصدق عنهم يعني ما يودي أسرة قرابة يا شيخ، يعني جاي صدق عنهم.
الأسئلة واضحة،
شكرا.
الأخ هيثم من العراق. هيثم من العراق تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده.
اللهم
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وأسأل الله باسمه العظم الذي إذا سأل به أعطى والذي إذا دعا به أجاب، أن يوفق مشايخ السعودية وأن يوفق القائمين على هذه الصلاة المباركة، وأن يجزهم عنا خير الجزاء، وأن يحشرنا بهم تحت لواء سيد المرسلين.
اللهم صل عليه وسلم، آمين. الله يحييك أخ هيثم.
ثلاثة أسئلة ممكن أشارك؟
تفضل. الله يحييك.
السؤال الأول لي أخوان حقيقة في الإسلام لا يصلون، كثيرا من أخوان يعني في منطقتي لا يصلون، كلما أنصحهم لا يستجيبون. يريد فضيلتك تبين لنا عقوبة تارك الصلاة. والسؤال الثالث، سيقام في الجامع القريب من منطقتنا موجود للنبي عليه الصلاة والسلام، وإني وقد تحاورت مع أحد طلاب العلم وقلت له إن هذا المولد لا يجوز وإنه بدعة، وإني قد استقلت مشايخ المملكة حفظهم الله ودامهم ذخرا من الأمة الإسلامية، وقال لي إن كل علماء لبلدهم، فأريدك يا شيخ أن ترد على هذا طالب العلم. والسؤال الثالث عقوبة الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة، نريد من فضيلتكم أن تبينون الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة، وجزاكم الله عن الإسلام كل خير.
الله يحييك، أهلا وسهلا يا خيثم. نحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أهل هذا الدين العظيم الذي ما من خير إلا وقد أمر به، وما من شر إلا وقد حذر منه. بالنسبة لسؤال الأخت محمد وفقها الله، تسأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا في يوم الجمعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد أمر الله جل وعلا بالصلاة والسلام على نبيه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قد جاءني آنفا وقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ثم لم يصل عليك، قل آمين، فقلت آمين. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لئن كانت في سائر الأيام عمل صالح يعظم أجره وثوابه، ففي يوم الجمعة أكثر. فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وفي الحديث الآخر: أن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بالصدقة على الأموات، فلا بأس أن يتصدق الإنسان عن الأموات ولو لم يكن بينه وبينهم صلة ولا علاقة قرابة، وذلك أن الصدقة عن الآخرين قد جاءت نصوص كثيرة تدل على مشروعية هذا العمل. جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: إن أمي افتلتت روحها، يعني ماتت فجأة، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق عنها. وفي لفظ قال: أينفع أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. ومن هنا فإن الصدقة عن الأموات عمل صالح يؤجر العبد عليه، يصل ثوابه إن شاء الله للميت، ويكون للحي المتصدق أجر مماثل لأجره لأنه السبب في تلك الصدقة، ويكون له أيضا أجر آخر لكونه قد أحسن إلى ذلك الميت. سؤال الأخ هيثم الأول عن أولئك الذين لا يشهدون الصلاة ولا يصلون. الصلاة ركن عظيم من أركان دين الإسلام، وقد جاءت النصوص بالتأكيد على هذا الركن. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وجاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة مؤكدة على هذا الجانب، جانب الصلاة، مبينة أن تارك الصلاة على خطر عظيم في دنياه وآخرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل والكفر أو الشرك الصلاة. وجاءت النصوص ببيان أن المصلي يحوز على أجور عظيمة، خصوصا إذا صلى الإنسان في المسجد، فإن صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاته وحده 27 درجة. وجاءت النصوص بأن من ذهب إلى المسجد فإن كل خطوة يخطوها يكتب له بها حسنة ويحط بها عنه سيئة، وفي رواية إن إحدى خطواته تكون له بها حسنة والأخرى يحط بها عنه سيئة. وإذا انتظر الإنسان الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، ثم كل حرف يقرأه ويتلوه في صلاته يكتب في ميزان حسناته، سواء من ذكر الله عز وجل أو من قراءة القرآن أو من الدعاء أو من غير ذلك من أنواع الذكر. ثم إذا صلى الإنسان وذكر الله فإن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه ذلك ما لم يحدث أو يتكلم. أجور عظيمة مرتبة على الصلاة، فكيف يتركها العاقل؟ ثم إن هذه الصلاة صلة بين العبد وربه، نظرا لأهميتها افترض الله جل وعلا هذه الصلاة، لم يفترضها في الدنيا وإنما افترضها في حادثة الإسراء والمعراج، وما ذاك إلا لأهميتها وقيمتها ومنزلتها. أما السؤال الثاني الذي يقول لكل بلد علماؤه، نقول صحيح لكل بلد علماؤه، لكن إذا علم الإنسان بأقوال الفقهاء من بلد آخر وجب عليه المقارنة بين هؤلاء وأولئك، بحيث يرجح ما يرى أنه أقرب إلى الشريعة، والعبرة بموافقة الدليل كتابا وسنة. إذا نظرنا في هذه الاحتفالات لم نجدها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، وحينئذ لا ينبغي بنا أن نتقرب لله بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل مثل ذلك فيه مخالفة للشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. أما بالنسبة لسؤال الثالث عن صلاة الجمعة، عندكم اتصال أم سلطان. أما بالنسبة للسؤال الثالث المتعلق بصلاة الجمعة، صلاة الجمعة قد أمر الله جل وعلا بها، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن هنا فإن المؤمن يقدم صلاة الجمعة على تجارته، على مشاهدته لشيء من هذه القنوات، يقدم صلاة الجمعة على نومه، يقدم صلاة الجمعة على جلوسه في بيته، لأن صلاة الجمعة لها مكانة عظيمة في دين الإسلام. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، بحيث يصبح لا يميز بين الحق وغيره. ومن هنا فإن صلاة الجمعة ينبغي بنا أن نوليها عناية كاملة، عناية خاصة لأهميتها ومنزلتها. إذا حضر الإنسان في صلاة الجمعة استمع للخطيب، فكان له بكل حرف أجر وثواب عند الله عز وجل. عندنا اتصال، نواصل بعد الاتصال جواب السؤال السابق. الأخت كاملة من السعودية. الأخت كاملة تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندنا طلاق.
ألو تفضلوا.
عندي مشكلة حق مشان طلاق، والزوج طلق مرتين وأبغى أشوف أنا أبغى معه ولا أروح لأهلي ولا.
واضح. ننتقل لسؤال. شكرا يا أخت كاملة. ننتقل للأخ عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك، الله يجزاك خير وفابر.
ومن يقول
السؤال الأول: ما هي أسباب مغفرة الذنوب؟ السؤال الثاني: ما نعمل بارك الله فيكم توجيه نصيحة للمسلمين بالحرص على المحافظة على زيادة الإيمان وتقوية اليقين، وجزاكم الله خير.
الله يحييك أخ عبد الرحيم. نعود إلى سؤال الأخ هيثم المتعلق بصلاة الجمعة. صلاة الجمعة فيها أجر عظيم، ولذلك يحسن بالمؤمن أن يحرص على حضورها، ولا نكتفي بالترغيب في الحضور بل نرغب في التبكير إلى صلاة الجمعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح إلى الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن راح إلى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح إلى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح إليها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح إليها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا حضر الإنسان صلاة الجمعة حرص أن يستفيد من خطبة الخطيب، يتقرب لله جل وعلا بسماع الوعظ، ويتقرب إلى الله جل وعلا بالتفكر فيما يقوله الخطيب من المعاني، ويكون ذلك دافعا لجعله يحرص على طاعة الله عز وجل، ويكون سببا من أسباب معرفته بأحكام الشريعة. سؤال الأخت كاملة عن طلاق زوجها لها مرتين. إذا طلق الإنسان زوجته الطلقة الثانية فحينئذ تبقى الزوجة في بيت الزوجية، والصواب أن لها أحكام الزوجات، بحيث يجوز لها أن تتزين له وأن تتحسن وتتجمل كما قال بذلك جمهور أهل العلم، وتبقى في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت العدة أصبحت أجنبية، انتقلت عن بيت الزوجية. أما إذا راجعها بعد الطلقة الثانية وهي لا زالت في العدة فإنها تعود بذلك وتصبح زوجة لها أحكام الزوجات في كل شيء، ومن هنا تبقين يا أخت كاملة في بيت الزوجية ولا تخرجين منه. بعض الناس يعتقد أنه إذا حصل الطلاق فإن المرأة تخرج من بيت الزوج وتذهب إلى بيت أهلها، وهذا يخالف النصوص الشرعية التي أمرت النساء إذا طلقنا أن يبقين في بيوتهن، لا يخرجن من بيوتهن، كما جاءت بذلك الآيات في أول سورة الطلاق. فإذا أكملت المرأة العدة وهي ثلاث حيض أصبحت أجنبية من زوجها، تحتجب منه ولا يجوز لها أن تظهر له شيئا من بدنها لأنها أصبحت أجنبية. فإن أرادها مرة أخرى فإنه حينئذ يعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد، ويكون ذلك برضا المرأة. يسأل الأخ عبد الرحيم عن أسباب مغفرة الذنوب. العبد مهما يكن خطأ، والذنوب والمعاصي تكون للجميع، ولا يسلم من هذه الذنوب إلا من عصمه الله جل وعلا. والمؤمن إذا وقع في شيء من الذنوب فزع إلى الأسباب التي تؤدي إلى مغفرة ذنوبه، ومن تلك الأسباب أن يكثر الإنسان من الاستغفار، فإن الاستغفار من أسباب مغفرة الذنب. قبل أن نستفصل في أسباب مغفرة الذنوب نأخذ سؤال الأخ أبو محمد من الإمارات. محمد حياك الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله السؤال هو عن برضو حال الطلاق عند الغضب.
عندك سؤال آخر أبو محمد؟
حصل طبعا مشاهدة كبيرة جدا بين الزوج والزوجة.
في سؤال آخر غير هذا السؤال أبو محمد؟ أو ما عندك إلا سؤال الطلاق عند الغضب؟
لا بس سؤال الطلاق.
طيب الله يحييك ووفقك الخير. ناخذ سؤال الأخ نزيه من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
كيف حالك؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا شيخ.
تفضل.
أنا عندي تاريخ في ذلك أنا موجود
فيه. ارفع الصوت قليلا يا أخ نزيه علشان مميزة. طيب. شكرا يا أخ نزيه، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. نعود إلى سؤال الأخ عبد الرحيم المتعلق بأسباب مغفرة الذنوب. إذا أكثر الإنسان من الاستغفار بقول أستغفر الله وأتوب إليه كان ذلك من أسباب مغفرة ذنوبه ومن أسباب صفح الله جل وعلا عنه وتجاوزه لما حصل من العبد من الذنوب. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار حتى يحفظ له في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. من أسباب مغفرة الذنوب أن يندم العبد على ما مضى من ذنبه ويعزم أن لا يعود إليه مخلصا بذلك لربه، وهذا هو التوبة. فإن من تاب تاب الله عليه كما ورد في الحديث، يقول الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن أسباب مغفرة الذنوب أن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة، فإنك إذا أكثرت من عمل الخير غفر الله ذنبك السابق، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن أسباب مغفرة الذنوب أيضا أن يكون المرء خائفا من ذنبه خائفا من آثاره، فإن من خاف من الذنب ومن آثاره عفى الله عنه وتجاوز له عن سيئاته. أما ما يتعلق بالكلام عن زيادة الإيمان فإن الإيمان يزيد وينقص، كما قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وزيادة الإيمان لها أسباب، من تلك الأسباب التفكر في آيات الله القرآنية والكونية، فإنك إذا تفكرت في القرآن وتدبرت المعاني العظيمة التي فيه زاد ذلك من إيمانك، لأنه يجعلك تستشعر صفات الله جل وعلا، ويجعلك ذلك تستحضر في ذهنك ما لله من أسماء حسنى وصفات علا، فيزيد ذلك من إيمانك. هكذا أيضا التفكر في آيات الله الكونية يجعلك ممن يزداد إيمانهم، لأنك إذا عرفت عظمة الله وقدرته جل وعلا، كيف سير الشمس، كيف سير القمر، كيف خلق هذه السماوات العظيمة، كيف هيأ هذه الأرض التي تحت أقدامنا، كيف أنشأ الزروع والثمار من التراب، كيف قلب أحوال الناس بدل أن يكونوا في حال قحط وجدب تأتيهم الأمطار فتتقلب أحوالهم، تلك الصحراء الجرداء التي ليس فيها نبات تنزل عليها مياه فتغيرها وتقلب أحوالها، من فعل ذلك؟ رب العزة والجلال. نأخذ اتصال الأخ أحمد من الجزائر ثم نعود بعد ذلك إلى تكملة سؤال الأخ عبد الرحيم. نعم.
ألو.
تفضل يا أخ أحمد حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ نحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
أكلمك من الجزائر.
حياك الله لو سهلا.
يا شيخ عندي مشكلة في الوضوء.
تفضل.
يا شيخ عندي مشكلة في الوضوء، أني منذ 3 سنوات وأنا أعاني من هذه المشكلة. خروج الريح. وكي بعد سول البول عندما تدخل وقت فقط عندما تدخل يدخل وقت صلاة فقط تأتيني هذه الحالة. وأنا أعاني منذ 3 سنوات يا شيخ.
واضح سؤالك، أسأل الله أن يهيئ لك.
صلاتي صحيحة وصلاتي دائما في المسجد، عندما أصلي في المسجد تأتيني هذه الحالة في كل الصلوات. بالله عليك يا شيخ أرحني من هذه الحالة
إن شاء الله،
لأني أصبحت متنرفزا ومتعصبا جدا جدا منذ 3 سنوات وأنا أعاني من هذه الحالة يا شيخ.
شكرا يا أخ أحمد، الله يحييك ووفقك الخير. نعود إلى الكلام عن أسباب زيادة الإيمان، ونقول إن من زيادة الإيمان أن يكثر الإنسان من الطاعات، ومن أعظم ذلك الصلاة، فيحرص الإنسان على التقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعة، صلاة، صدقة، صياما، حجا، لأن هذه مما يزيد في أعمال في إيمان العبد. بالنسبة لسؤال الأخ أبو محمد المتعلق بالطلاق عند الغضب، الذي نوصي به إخواننا المؤمنين ألا يجعلوا حياتهم الزوجية عرضة للانفصال وعرضة للتقاطع والتدابر بسبب أمور نادرة أو أمور هامشية قليلة المقدار. الحياة الزوجية نتقرب إلى الله جل وعلا بإبقائها وبالحرص على استمرارها، ومن هنا لا ينبغي بنا أن نجعلها عرضة للعواصف نتيجة بعض المواقف المؤقتة التي لا يحسن بنا أن نعرض أنفسنا ونعرض حياتنا الزوجية للانفصال من أجلها. ولذلك على الإنسان أن يتفكر في حياته الزوجية وأن يتقرب لله جل وعلا ببذل الأسباب المؤدية إلى استمرارها. إذا تكرر هذا فلا ينبغي بالإنسان أن يكون متسرعا عند وجود الطلاق عند وجود الغضب بإيقاع الطلاق، بل ينبغي به أن يتفكر وينظر إلى العواقب وينظر إلى ما تؤول إليه الأمور حتى يكون بذلك من العقلاء الذين لا يحصل لهم أحوال وأحكام شرعية تكون سببا من أسباب ندمهم وعدم رضاهم على أحوالهم. الطلاق مسألة مهمة، وحينئذ ينبغي بنا أن نتعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بها. ولذلك لعلي إن شاء الله بعد الفاصل أعرض لأحكام الطلاق ومتى يكون الطلاق، حتى لا نكون ممن استعجل بإيقاع الطلاق فنكون مخالفين للشرع في ذلك، ونكون ممن ندم بسبب إيقاعه للطلاق بدون قصد أو بدون إرادة كاملة له. وبعد الفاصل نواصل حديثنا عن الطلاق بإذن الله عز وجل.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
جريدة عكاظ تقدم إصدار خاص الدين والحياة، يتناول أهم القضايا الإسلامية الفقهية، تصحيح المفاهيم الخاطئة في الدين الإسلامي، أهم قضايا المرأة في ميزان الشريعة الإسلامية، فتاوى كبار العلماء في القضايا الساخنة، مقالات وتحليلات، ملحق الدين والحياة، قضايا فقهية وشرعية إسلامية من واقع عصرنا الحاضر. صباح كل خميس مع جريدة عكاظ.
حريص على عائلته، جديد أفاق شامل نقاء نت للتحكم بدخول مواقع الإنترنت. خلي بالك مرتاح.
قناة الراية، هدى وهداية. هل تساءلت يوما من تكون؟ هل قيمت بصراحة حياتك؟ هل تحب أن تكون سعيدا في دنياك وآخرتك؟ كل ما يخصك، كل ما يجول في خاطرك، سنناقشه سوية ومباشرة في حديث العقل مع القلب مع الشيخ الدكتور عائد القرني، حصريا ومباشرا على الراية في الأوقات التالية.
النبي من العذاب وعفو عن أمة محمد، فهو أصابها أنا عبدك وانت بالخير تبدأ والثواب، رحمتك تسبق عذابك تبشرنا بها. أسألك باسمك ووجهي لمجدك فالتراب.
للمشاركة في البرنامج اتصلوا على الرقم التالي، او للمشاركة عبر الاس ام اس ارسل كلمة مباشر على الرقم المرادف لبلدك. الأحلام.
هناك مبدأ من العدل يقوم في هذا البرنامج.
الله.
شعور يخطر بالنا بلا استئذان.
من وجهة نظري الشخصية
ربما يكون واقعا نلمس فيه الامل المنشود،
ولك ان تشاهد وتقارن بنفسك،
وربما يصبح سرابا ينفد من باب الخيال.
الحلم بالتحلم.
فهل تحب أن تعرف تعبيرا لرؤاك؟
أهلا وسهلا بكل ما ترغبون في إيصاله لنا.
تابعونا مع الدكتور فهد العصيمي حصريا ومباشرا على الراية في الأوقات التالية. للمشاركة في البرنامج اتصلوا على الرقم التالي، او لتفسير رؤياكم عبر الاس ام اس ارسل حرف حاء على الرقم المرادف لبلدك. هذا البرنامج برعاية مجلة رؤى تصدر كل ثلاثاء. قناة الراية هدى وهداية.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
حياكم الله، حياكم الله إخواني، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كنا قبل هذا الفاصل الذي دخل علينا فيه إخواننا في الكنترول نتحدث عن مسألة الطلاق عند الغضب. جاءت الشريعة بالتحذير من الغضب والترغيب في الاتصاف بعدمه، ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. والمراد بهذا الحديث ألا يعرض الإنسان نفسه لأسباب الغضب فيغضب، ثم إذا غضب فإنه مأمور به ألا ينفذ غضبه وألا يتصرف بناء على هذا الغضب، وعليه أن يفعل الأسباب المؤدية إلى ابتعاد الغضب عنه. فإذا كان هناك مشادة بين الزوج والزوجة خرج الزوج وترك البيت للزوجة حتى تهدأ الأحوال وتستقر، ثم بعد ذلك يكون المرء قادرا على تصفية الأمور في وقتها. ولذلك على الإنسان أن يتعلم أحكام الطلاق ليوقع الطلاق على وفق الأحكام الشرعية. فالطلاق لا يجوز إلا أن يكون في وقته المحدد شرعا، ومن ذلك أن الطلاق لا بد أن يكون في الطهر، أما الطلاق وقت حيض المرأة فهو حرام يأثم به الزوج. وهكذا لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه، لابد أن يكون الطلاق في وقت الطهر الذي لم يجامع الزوج زوجته فيه. ولا يجوز للإنسان على الصحيح أن يوقع الطلاق الثلاث في وقت واحد، وعليه أن لا يوقع إلا طلاقا واحدة. ثم لا يجوز لنا أن نستعمل الطلاق وسيلة تهديد للمرأة، فهذا من المحرمات، لأن جعل الطلاق يمينا معصية لله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نأخذ هذا الاتصال من الأخت هيلة ثم نعود إلى الإجابة لسؤال الطلاق عند الغضب. تفضل يا أخت هيلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ بسألك عن تبرج بعض النساء، إذا أنا سكت علي إثم؟
واضح السؤال، حياك الله. نعم، نعود إلى سؤال الأخ أبي محمد ونقول: لا ينبغي بالإنسان أن يحرص على المعالجة الحالية للطلاق، ولا بد أن يتفكر الإنسان في الطلاق، يتفكر في آثاره، يتفكر في عواقبه قبل أن يقدم عليه. مسألة الفتوى بإيقاع الطلاق وعدمه في مسائل المتصلين لا يمكن أن أتكلم بها في مثل هذا البرنامج، لأننا نحتاج إلى معرفة الواقع تفصيلا، ثم نحتاج ثانيا إلى معرفة النيات، ثم نحتاج إلى معرفة كلام الزوجة من بإثبات الواقع أو عدم ذلك، ثم بعد ذلك قد نحتاج إلى تفاصيل أخرى، وهذه القضية قضية جزئية متعلقة بشخص واحد. فلا ينبغي أن نستعمل وقت الجميع في الجواب عن سؤال واقع لشخص واحد بمفرده، لكن يمكن أن نؤصل هذا الباب فنقول: الغضب الذي يقع عند الإنسان على ثلاثة أنواع، وبالتالي يكون الطلاق في الغضب مختلفا باختلاف أنواع الغضب. فإن الغضب مرة يكون مسيطرا على الإنسان بحيث يتكلم الإنسان بكلام لا يعرف معناه، فالغضبان في مرات يصل غضبه إلى أن يجعله يتكلم بكلام لا يعرف ما معنى كلامه، فمثل هذا النوع لا يقع الطلاق فيه. النوع الثاني أن يكون الإنسان مدركا لمعاني كلامه، عارفا بعواقب ذلك الكلام، فحينئذ يقع الطلاق في هذا النوع اتفاقا. النوع الثالث أن يكون الطلاق بين الحالتين السابقتين، بحيث يكون المطلق عارفا لمعاني كلامه لكنه غير مدرك للعواقب التي يؤدي إليها كلامه، فمثل هذا النوع وقع الخلاف بين الفقهاء في إيقاع الطلاق وعدمه. ثم ينبغي أن يلاحظ أنه يختلف حكم الطلاق باختلاف نوع ذلك الطلاق، هل هو طلاق بات أو هو طلاق معلق على فعل من أفعال الزوجة أو على فعل لغيرها، ولذلك لا نتمكن من إعطاء حكم في أنواع الطلاق. ننتقل إلى سؤال من الأخت خيرية لليبيا، في ليبيا. تفضل أخت خيرية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا معي الشيخ.
تفضلي. نعم معك.
بنسألك سؤال يا شيخ، بنسألك عندي جوزي توا كيف بدأ يصلي لما نتزوجت لي 3 شهور، بدأت هو يصلي معي لكن سني في الصلاة بدأ يوسوس هلبة.
يوسوس كيف؟
في الليل تزيد الغمة ويكثر من ذكر الله، ويقول أكثر من ذكر الله واستغفر الله وأقرأ القرآن لكن سني عنده غمة على قلبه لين يوقف.
واضح سؤالك.
لين يوقف يا شيخ، ما عرفت سني السبب، ورغم أننا نقرأ عليه في القرآن وهو يقرأ في القرآن.
واضح سؤالك.
ويسمى يسخن ويبرد.
واضح سؤالك يا أخت هيرية، وإن شاء الله أجيب عليه. الأخ محمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ سعد نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
يا شيخ لو سمحت عندي سؤال، أنا جاتني مولودة الحمد لله، ولكن لي شهر ما ذبحت يا شيخ، وهل لو أن سوي سابع يكفي عن أن أذبح عن أنها بس هذا هو السؤال.
كيف تسوي سابع؟
يعني مثلا عزومة وليمة، يعني أذبح مثلا من العائلة كذا.
واضح سؤالك أخ محمد. ننتقل إلى سؤال الأخ نزيه، أنا ما سمعته ولذلك يعذرني لأنني لم أفهم كلامه. وننتقل إلى سؤال الأخ أحمد من الجزائر، يسأل الأخ أحمد عن خروج الريح ويقول أنا يتكرر معي هذا، فماذا أفعل بالنسبة للصلاة والوضوء؟ جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه شيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كان هناك قرقرة في البطن أو هناك تهيئ لخروج الريح لكنك لم تسمع صوتا ولم تشم رائحة، فحينئذ أنت باق على طهارتك، ولا نحكم بانتقاض الطهارة في مثل هذا الحال حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. وبالتالي فمثل هذه الأمور إذا لم يكن فيها صوت ولا رائحة فلا تلتفت إليها. لو قدر أن الإنسان عنده خروج الريح مستمر لا يتوقف، فحينئذ هذا يقال حدثه دائم، يقال عنه بأن حدثه دائم، وبالتالي يتوضأ في أول وقت الصلاة ويجزئه هذا حتى دخول وقت الصلاة الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن حدثه دائم توضعي لكل صلاة. وبالتالي إذا دخل وقت الظهر مثلا وأذن للظهر فتوضأ، ويكفيك هذا إذا كان حدثك دائما إلى أذان العصر. وبالتالي لا تلتفت إلى ما يحدث في نفسك من ضيق أو من تحرج لأن هذا لا داعي له، والواجب على الإنسان أن يكون مطمئنا، مطمئن النفس، لأن أهل الإيمان تطمئن قلوبهم وأفئدتهم بذكر الله عز وجل وبأداء الصلوات. الأخت هيلة تسأل عن التبرج، نقول يجب على المؤمن والمؤمنة أن يحرصوا على هداية خلق الله جل وعلا، وأن يبذلوا الأسباب المؤدية إلى صلاح أحوال الناس، فإن الله تعالى قد أمر المؤمنين بالدعوة إليه كما قال سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا رأى الإنسان شيئا من التبرج والسفور تقرب إلى الله بدعوة من كان كذلك إلى الالتزام بهدي شريعة الإسلام بالحجاب والتستر والصيانة والعفة، فإن الله قد أمر المؤمنات بالتزام الحجاب ونهاهن عن التبرج والسفور. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت عائشة ما رأيت مثل النساء الأنصار لما نزلت هذه الآية، وأخبرهن أزواجهن بها عمدن إلى مروطهن فشققنها فاعتجرن بها فأصبحنا لا يرين كأنهن الغربان السود. وقد قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فنهى المؤمنات عن إبداء الزينة وقال إلا ما ظهر، يعني ما خرج بدون قصد، ولم يقل ما أظهرنا وإنما قال ما ظهر. فحينئذ تغطي المرأة زينتها ولا تظهر شيئا من زينتها أمام الرجال الأجانب. وقال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن والخمار فوق الرأس، فأمر بضربه إلى أن يصل إلى الجيب وهو أعلى الصدر. ويقول جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهى المؤمنات عن ضرب الرجل بالأرض لئلا يحدث صوت يظهر أو يعرف منه أن المرأة عليها خلخال أو ذهب. فإذا نهي عن ذلك فكيف بما يتعلق بإبداء الزينة؟ ولذلك الواجب على نساء المجتمع جميعا أن يتناصحوا في هذا. ترى المرأة أختها على خطأ ومعصية ثم لا تنصحها، ليس هذا من الأخوة في شيء، وليس من محبة المؤمن، وليس من محبة المؤمنة لأخواتها المؤمنات، بل إذا رأت عليهن تقصيرا تقربت لله عز وجل وفعلت مقتضى الأخوة الإيمانية من إرشادهن ودلالتهن وتعريفهن بحكم الله عز وجل وبيان سوء آثار التبرج دنيا وآخرة. وإذا رأت المرأة تهاونا من أخواتها تقربت لله جل وعلا بمحاولة إصلاح أحوال أخواتها. تسأل الأخت خيرية عن زوجها الذي أصبح من أهل الصلاة لكن عنده وساوس وعنده ضيق في الصدر وغمة، فنقول الجواب عن هذا بأن أسباب هذا الضيق هو من أمور: أولها الإقدام على معاصي الله. إذا كان المرء لا يحمي جوارحه من معصية الله فإنه لا يأمن من وصول مثل هذه الأمور إلى قلبه. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فما أقدم عليه العبد من المعاصي يكون على قلبه بمثابة الغمة، وحينئذ يحذر الإنسان من هذه المعاصي ويجتنبها، فإن هذه المعاصي تسبب له ضيق النفس، وخصوصا السماع المحرم والنظر المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة. ولذلك يحمل الإنسان جوارحه. العلاج الثاني الإكثار من الذكر تسبيحا وتهليلا وقراءة للقرآن في ذهابه وإيابه، حال قيادته للسيارة، حال جلوسه، حال انتظاره، فإن الله تعالى قد بين أنه مع الذاكرين له، فقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم، وقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والأمر الثالث ألا يلتفت الإنسان إلى الوساوس الشيطانية، لأن الشيطان إذا رأى من العبد إقداما على الطاعة حاول أن يلقي في صدره ما يجعله يضيق بالطاعة لينفر منها ويقدم على المعاصي، ومن ثم لا يلتفت إلى ذلك ولا يضع له أي قيمة أو اعتبار. نأخذ هذا السؤال من الأخ سعيد من الجزائر، تفضل. أخ سعيد حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قام الوالي بإدلار قطعة أرض منذ حوالي 40 سنة بدون شروط، فكانت الأرض خالية من الأشجار والسكن، فقمنا بعد ذلك ببناء سكن في القطعة الأرضية، سكن متواضع وغرس بعض الأشجار. وفي هذه السنة قام صاحب الأرض برفع قضية لطردنا من المكان، فهل يجوز لنا ما طالب تعويض على السكن والأشجار؟ وفي علمكم ليس لدينا هنا محاكم شرعية بل توجد محاكم قانونية. والسلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أخ سعيد. نعود إلى سؤال الأخ محمد، أسأل الله جل وعلا أن يبارك له في مولودته وأن يجعلها قرة عين لوالديها وأن يهيئ لها أسباب الخير والصلاح. كان يسأل عن ذبح العقيقة وقد مضى 20 يوما. العقيقة سنة يستحب للمؤمنين أن يفعلوها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. وبين صلى الله عليه وسلم أنه يذبح عن الغلام شاتان، أنه يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم. والفقهاء يستحبون أن تكون في اليوم السابع، لكن لو تأخرت عن اليوم السابع فإن شاء الله لا حرج عليه في ذلك، وبالتالي يستحب لك أن تذبح العقيقة الآن. يقول: لو كان عندي وليمة أو عزيمة أو ضيوف هل يمكن أن أشرك في النية؟ نقول: يمكن ذلك، لأن ذبيحة الضيوف ليست مقصودة لذاتها ومن ثم لا بأس عندما يقدم عليك ضيوف أن تذبح شاة وأن تنوي أنها عقيقة عن مولودتك. وإن كان الأولى والأحسن فيما يتعلق بالعقيقة أن تدخل على أهل البيت وأن توضع عندهم وأن تبقى عندهم في ثلاجة ونحوها، ليكون ذلك سببا من أسباب تغذية الأم، مما يؤدي إلى كون الرضاعة التي ترضعها لمولودتها على أكمل الوجوه، خصوصا أن الولادة والوحم والحمل قد يؤثر على صحة المرأة، فحينئذ شرع أن يذبح الإنسان العقيقة ليعوض ما حصل على الأم من نقص. الأخ سعيد من الجزائر يقول بأنهم قد سكنوا أو أجروا الأرض بدون شرط، وأنهم وضعوا سكنا وأشجارا، ويسأل بعد ذلك عن طلب التعويض. إذا سكن الإنسان في الأرض بإذن من صاحبها، سواء كان إذنا بمقابل أو إذنا بدون مقابل، وكان من مقتضى ذلك الإذن أو ذلك العقد أنهم يتمكنون من السكن فيها ومن الزراعة فيها، فحينئذ لا حرج عليهم في المطالبة بالتعويض عما حصل من النقص فيما يتعلق بهذا العمل. الذي يشير إليه في مثل هذه المسائل أن يحرصوا على أن يكون هناك تصاف بينهم وبين صاحبهم الذي أخذوا الأرض منه، وأن يتقربوا لله عز وجل بمحاولة إصلاح الوضع بود وبدون أن يكون هناك منازعة، فإن الصلح خير كما جاءت النصوص بذلك. نأخذ سؤال الأخ أبي عبد الرحمن ثم نعود إلى سؤال الأخ سعيد. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام، حياك الله.
الله يطول في عمرك. يا طول عمر، أنا طبعا كان عندي سيارة لاند كروزر، بعت هذه السيارة على واحد من الشباب وعنده سيارة فيكتوريا طبعا، فأنا قلت ما أبغى الفيكتوريا، فقال لي أنا أجيب لك زبون. فلما من جاب لي زبون، الزبون عنده كامل طبعا، يعطيني مكان الفيكتوريا ويزيدني يعني فوق 14,000. السؤال الآن، طبعا أنا قبلت وجميع الأطراف قبلت الآن، ولكن الاستمارات لا زال اللاند كروزر باسمي ولا زالت الفكتوريا باسم اللي بشتري، فأسأل أنا على طول علي بالنية يكفي ولا لازم بقلب الاستمارات؟
واضح سؤالك أبو عبد الرحمن. عندك سؤال آخر؟
شكرا. السؤال الآخر معلش، بالنسبة للسفر، إذا سافرنا يحدث هناك مشكلة في يعني في القصر، خصوصا يعني بعض المرات ندخل مع جماعة تصلي المغرب ونحن نبغى نصلي العشاء، فبعض الناس يقول فوت ركعة، وبعض الناس يقول ادخل مع الإمام وترك الركعة الأخيرة، يعني ما نحن عارفين كيف الطريقة، نبغى الطريقة السليمة منك الله ذلك.
طيب، واضح سؤالك، الله يحييك. يسأل الأخ أبو عبد الرحمن عن مسألتين. المسألة الأولى في بيع السيارات، بماذا يحصل البيع ومتى يكون البيع لازما؟ فنقول إذا جرى التعاقد بينك وبين إنسان باللفظ، بعتك السيارة وقال الآخر اشتريتها، فحينئذ أو قبلت هذا البيع، حينئذ يكون البيع لازما وواجبا، ولا يجوز لأحدكم أن يرجع عن هذا البيع لأنه قد ثبت البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فدل هذا على أن البيعين البائع والمشتري إذا تفرقا فإن البيع لازم ولا يكون هناك خيار لأحدكما على الآخر، وبالتالي فبمجرد التعاقد بالألفاظ يصبح العقد لازما، لا يصح لأحدكما أن يرجع عنه. وأما تسجيل السيارة أو تسجيل الاستمارة باسم أحدكما فهذا ليس من شروط لزوم البيع وتمامه، بل البيع تام ولو لم يحصل تسجيل للسيارة باسم أحدكما، وإنما هذه إجراءات ألزم بها ولي الأمر فعليكم الالتزام بها بعد وجود العقد. أما ثبوت العقد فيثبت بمجرد التعاقد بينك وبين صاحبك بالألفاظ ولو لم يكن هناك كتابة، ولو لم يكن هناك شهود ولو لم يكن هناك تسجيل لاستمارة السيارة باسمك. أما السؤال الآخر الذي يسأل عنه أبو عبد الرحمن فهو مسائل السفر والقصر فيه والحكم حال اختلاف نوع الصلاة بين الإمام والمأموم. فنقول الذين يسافرون على أنواع. النوع الأول من يسافر في وقت انتقاله من مكانه ومن بلده إلى البلد الآخر، فحينئذ يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر ولا حرج عليه في هذا، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الحال الثاني إذا انتقل الإنسان إلى بلد آخر لكنه لن يبقى في البلد مدة طويلة، وإنما يبقى يوما أو يومين أو ثلاثة بما هو أقل من 4 أيام، فحينئذ يجوز له أيضا أن يترخص برخص السفر، لكن إذا سمع المؤذن وجب عليه أن يجيب النداء فيصلي مع الإمام الظهر 4 ركعات، فإذا فرغ جاز له أن يصلي العصر معها مقصورة، فإذا نودي للعصر حينئذ لا يطالب بأداء الصلاة مرة أخرى لأنه سبق وأن أداها. الحالة الثالثة إذا قدم الإنسان إلى بلد لكنه كل يومين أو ثلاثة ينتقل من بلده إلى بلد آخر، مرة يذهب إلى الضاحية الفلانية خارج البلد، ومرة يذهب إلى بلدة أخرى قريبة من البلد الأول، فحينئذ هذا أيضا يجوز له أن يقصر الصلاة وأن يجمعها. الحال الرابع إذا كان الإنسان لا يدري مدة بقائه، قد يبقى يوما وقد يبقى يومين قد يبقى لا يدري، ينتظر عملا من الأعمال أو موافقة من الموافقات، فحينئذ يجوز له أن يترخص برخص السفر. أما إذا أقام الإنسان في بلد مدة 4 أيام فأكثر وهو عازم على الإقامة وجب عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما الجزء الآخر من السؤال فهو صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، نقول الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك لوجوب متابعة الإمام في نوع صلاة لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا أتيت إلى الإمام وهو يصلي العشاء وأنت لم تصلي المغرب بعد فصلي معهم العشاء بنية العشاء ثم صلي المغرب، ويسقط الترتيب حينئذ من أجل عذر إدراك الجماعة. هذا جواب سؤال أخي أبي عبد الرحمن، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، وجعل كيده في نحره، وجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. وإلى لقاء آخر، نسأل الله للجميع توفيقا وعملا صالحا ونية خالصة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا.